زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة الثامنة، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية إلى فناء الحج، وكان الحديث عن المضمون الحقيقي للحج، إنه العهد المهدوي. وكانت البداية في حديثي من حديث أبينا آدم عليه السلام، وتصفحت آيات من الكتاب الكريم، من سورة البقرة، من سورة الأعراف، من سورة طه، ومن سور أخرى تدور مضامينها في أجواء العهد وفي أجواء القربان وفي أجواء المعنى الحقيقي للخلافة، للخلافة الإلهية على الأرض. كانت قبسات أخذتها من مشعل هنا ومن مشعل هناك، بصائر من آيات الكتاب ونفحات عطر من كلمات الآل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا زالت للحديث بقية، أحاول أن ألملم أطراف الحديث، فالحديث يتفرع ويتفرع، وأفناء الكتاب الكريم وأفناء الحديث المعصوم ظلالها وأفياؤها ورياضها النضرة لا حدود لها، ولكننا نأخذ منها بحسب أوعيتنا، كما قال سيد الأوصياء: والقلوب أوعية وخيرها أوعاها. وخيرها أوعاها، المراد من الوعاية هنا ومن الوعي هنا، المراد هو الفهم وليس الكثرة. فرواية تدريها، تعرف معناها، تعرف مضمونها، تعرف فحواها، خير من ألف ترويها. وتعيها أذن واعية، الأذن الواعية هو القلب، وإلا فالأذن الأذن هي بوابة لوصول الأصوات، أما الذي يحلل الأصوات ويعرف دلالاتها فذلك هو القلب. تلك هي قوة الإدراك الإنساني بعقله وقلبه ووجدانه وإحساسه وفطرته، الأذن الواعية، هو الإدراك الإنساني بكل قوى الإدراك التي أودعها الله في هذا المخلوق. فمن استمع إلى ناطق كما قالوا صلوات الله عليهم فقد عبده. فإن كان الناطق من استمع، والاستماع يعني وعاية، يعني دراية، يعني وعي، وتعيها أذن واعية. من استمع إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن الله، وهم هم وحدهم الذين ينطقون عن الله، هم عينه الناظرة وهم لسانه الناطق وهم يده الباسطة وهم نعمته السابغة، وهم وهم وهم، كما يقول سيد الأوصياء، الرواية ينقلها شيخنا الصدوق في التوحيد: أنا قلب الله الواعي، هم عينه ولسانه ويده وجنبه وقلبه، وهم بابه الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك غيره هلك. سبيل واحد، باب واحد، اسمه الحجة بن الحسن. ونحن في هذا البرنامج جلاس متوسلون متمسكون بأذياله الشريفة على مائدته، على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال الحديث يتدافع ويتواصل في هذه الأحناء في مضمون الحج الذي هو العهد المهدوي، الذي هو العقد المهدوي. ومرت علينا الرواية في بيان معنى أول آية بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ماذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما في تفسير علي ابن إبراهيم القمي؟ قال: أوفوا بالعهود. وتلك هي عهود الإمامة والولاية، عهود الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الحديث مداره كله في نقطة واحدة، منها البداية وإليها النهاية. في سورة الكهف، إذا ذهبنا إلى سورة الكهف المباركة وإلى الآية 44، هنالك هنا في أي موقف من مواقف الوجود، هنالك في الحياة الدنيوية، هنالك عند الموت بالنسبة للإنسان، هنالك في يوم القيامة، هنالك في كل طبقة من طبقات هذا الوجود، هنالك الولاية لله الحق. الآية جاءت في سياق أحداث لا أريد الحديث عنها، فأخرج من أصل المطلب، ولكن ما جاء في سياق الآيات هو حالة وحالات يمر بها الإنسان. والآية هنا تتحدث عن الحقيقة التي هي الأولى والتي هي الأخيرة، التي هي الظاهرة والتي هي الباطنة. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. الكلام هنا: هنالك الولاية لله الحق. المضمون واضح في روايات الكهف الشريف في الجزء الأول، الرواية يرويها عبد الرحمن ابن كثير عن صادق العترة، قال: هي ولاية أمير المؤمنين. الولاية هنا التي تتحدث عنها هذه الآية هي ولاية أمير المؤمنين. لا تستغرب، من والاكم فقد والى الله. اللهم والي من والاه، ولايته ولايته، ولاية علي هي ولاية الله، وولاية الله هي ولاية علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. المضامين واضحة في الآيات، في الروايات، في الزيارات، ولكن الابتعاد عن ثقافة أهل البيت واحتشاء الأدمغة بالفكر المستورد من ثقافة المخالفين أو بالفكر المستنتج من القناعات الشخصية لبعض علماء الشيعة، هو هذا الذي أدى إلى احتشاء المنابر واحتشاء الفضائيات بكثير من المفاهيم وبكثير من القواعد والقوانين التي بنيت عليها الثقافة الشيعية المنتشرة في الوسط الشيعي، وهي تنافي وتجافي ما قاله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنالك الولاية لله، هذه هي ولاية أمير المؤمنين، هذه هي ولاية الحجة ابن الحسن، وهو المدار في كل شيء. هنالك الولاية لله في صيامنا، هنالك الولاية لله في حجنا، هنالك الولاية لله في صلاتنا، وهكذا وهكذا وهكذا. وهو نفس المضمون الذي يقوله سيد الأوصياء: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، نفسه نفسه. والحديث عن الحج، والحديث عن الحج الذي ورد ذكره كثيرا 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 في أدعية الشهر الشريف من أوله إلى آخره، في ليله وفي نهاره، في فرائضه وبعد فرائضه، في نوافله وفي كل تفاصيل الشهر، لأن الحج هو العهد المهدوي، وشهر الصيام هو شهر المهدي بامتياز وبتمام الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه. في سورة البقرة الآيات 124 وما بعدها، الآيات التي تتحدث عن إمامة إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقلت أتمهن إلى القائم كما قال الصادق. كلمات آدم إلى الحسين، وليس الحديث عن ألفاظ، الحديث هنا عن عهود ومواثيق لم نجد له عزما. ولذلك الآيات تستمر: لا ينال عهد الظالمين، ثم تقول: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم، ما هو التطهير؟ التطهير هذه مقدمة، التطهير الحقيقي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله، حين ولد المولود الأكبر الأطهر، هناك حدث التطهير. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أنا أسمع إلى بعض المتحدثين في فضائياتنا الشيعية حين يصل إلى هذه الآية فيتحدث عن البعد الاقتصادي في مكة والثمرات والحياة الاقتصادية، ووالله ما ذكره هذا أهل البيت، ولو جاء ذكره عرضا فإنما يأتي من باب التدرج في المفاهيم أهل البيت تحدثوا عن هذه الثمرات بأنها ثمرات القلوب. وارزق أهله من الثمرات، والآية واضحة، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. الذين كفروا هم الذين كانوا يتمتعون بالثمرات، أبو سفيان، أبو لهب، أبو جهل وأمثالهم، أخبث خلق الله، الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، أمثال هؤلاء كانوا الذين يتمتعون بهذه الثمرات. الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، أي ثمرات أكلوا؟ ألم يكونوا في شعب أبي طالب يتقاسمون فردة التمر الواحدة، يمصونها مصا، مجموعة مجموعة تأخذ فردة تمر واحدة يمصونها بالتسلسل واحدا بعد الآخر بالنوبة. هذه الثمرات ثمرات القلوب كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، من ثمرات القلوب. من هم؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وهؤلاء قلة وأقل القلة الذين رزقوا الثمرات، ثمرات القلوب. القلوب المثمرة هي القلوب المنيرة بنور علي وآل علي. وهذا المعنى يتجلى أكثر إذا ذهبنا إلى سورة إبراهيم في الآية 35 وما بعدها. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى أن يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، من ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. والصلاة هنا هي الولاية، الصلاة هي الولاية. إذا نذهب إلى سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون هنا هم المسلمون كما في روايات أهل البيت، والصلاة هي الولاية. انتبهوا للآيات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا نذهب إلى سورة البقرة إلى الآية 45 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ماذا يقول سيد الأوصياء في حديث المعرفة بالنورانية؟ قال الصبر نبوة محمد والصلاة ولايتي. ولذا قالت الآية وإنها، فإن ولايتي كبيرة على الخاشعين. قال والخاشعون هم الشيعة المنصرون. هذا ما قاله سيد الأوصياء في حديث المعرفة بالنورانية، والحديث مفصل. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر نبوة محمد والصلاة ولاية علي. قال وإنها، أمير المؤمنين يقول قال وإنها ولم يقل وإنهما، لأن ولايتي هي الكبيرة على الناس وبها ابتلي الناس. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال والخاشعون هم الشيعة المستبصرون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا تتصور بأن الحديث عن الصلاة كما تشرح على الفضائيات وعلى المنابر. إذا تستمر في قراءة الآيات والذين هم عن اللغو معرضون، والذين، ثم تأتي الآية 9 والذين هم على صلواتهم يحافظون. على صلواتهم بالجمع، هذه الصلوات العبادة المفروضة، الصلوات اليومية. أما الصلاة الأولى التي جاءت مفردة هي الولاية، أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، هكذا قالها سيد الأوصياء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون في ولايتهم. والخاشعون كما مر قبل قليل كما قال سيد الأوصياء هم الشيعة المستبصرون أصحاب البصائر. أما الصلوات المفروضة فجاءت مذكورة في آخر شيء، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا إلى أن تأتي الآية التاسعة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه الصلوات الواجبة هنا. أما الصلاة الأولى التي جاءت فهي ولاية الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ليقيموا الصلاة ليقيموا الولاية، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأئمة يقولون ما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلى البيت، باعتبار أن إبراهيم بنى البيت، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قال تهوي إليهم إلى الذين هم من ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي، التوجه إليهم لا إلى البيت، ربنا إني أسكنت من ذريتي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، ثمرات القلوب، الأفئدة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، هذه القلوب الخالصة لأهل البيت، هذه القلوب المثمرة، هذه القلوب التي أخلصت كأصحاب سيد الشهداء، هؤلاء رزقوا من الثمرات، هؤلاء المخلصون، المخلصون والمخلصون عبر التاريخ، هؤلاء الذين رزقوا الثمرات، وإلا عامة الشيعة أفئدتهم تهوي إلى أهل البيت، لكن هناك المخلصون والمخلصون هم أصحاب الثمرات. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والمضامين واضحة والمطلب واضح جدا. إذا نذهب إلى سورة آل عمران في الآية 97، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، جعل الكفر في مقابل الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في مقابل حج البيت في مقابل الحج جعل الكفر. لماذا؟ لأن الحج عهد، ليس المراد الطواف بالبنية، مضمون الحج هو العهد المهدوي، ولذلك قال ولله على الناس، على جميع الناس. إذا أردنا أن نتصفح روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي جاءت في أجواء الحج، فماذا نجد؟ هذه الرواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة. قال أبو الحسن إمامنا الكاظم عليه السلام، فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن اصعد أبا قبيس، الجبل المعروف في أحناء وأنحاء مكة، فأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد أبا قبيس فنادي في الناس، هذا المعنى الذي ورد في سورة الحج في الآية 27، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج أن اصعد أبا قبيس فنادي في الناس يا معشر الخلائق إن الله يأمركم بحج هذا البيت الذي بمكة
محرما من استطاع إليه سبيلا فريضة من الله. قال: فصعد إبراهيم أبا قبيس فنادى في الناس بأعلى صوته: يا معشر الخلائق. الكلام موجه ليس لمن كان حاضرا عند مكة أو عند البيت، الكلام لكل الخلائق، هذه قضية فيها بعد غيبي. فنادى في الناس بأعلى صوته: يا معشر الخلائق، إن الله يأمركم بحج هذا البيت الذي بمكة محرما من استطاع إليه سبيلا فريضة من الله. قال: فمد الله لإبراهيم في صوته حتى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما. وليس المراد الإسماع هنا، الإسماع للألفاظ وللكلمات، هذه قضية مرتبطة بعقد الولاية. وحتى لو سمعوا الألفاظ، الكلام ليس عن الألفاظ، الكلام عن رتبة من رتب عرض الولاية على الخلق وعلى الناس، والحديث هنا عن الناس. فمد الله لإبراهيم في صوته حتى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قدر الله، حتى الذين لم يخلقوا بعد، من جميع ما قدر الله. وقضى في أصلاب الرجال من النطف، وجميع ما قدر الله وقضى في أرحام النساء إلى يوم القيامة. فهناك يا فضل، الإمام يتحدث مع الفضل ابن موسى الكاتب، إمامنا موسى بن جعفر: فهناك يا فضل وجب الحج على جميع الخلائق. لماذا؟ لأنه عهد وليس عبادة، ظاهره عبادة أما مضمونه عهد. فالعبادات يمكن أن تسقط عن الناس، لكن مضمون الحج لا يسقط، الولاية لا تسقط. طواف السعي يمكن أن يسقط لأن هذه ظواهر، والتكليف بمضمون الحج وهو الولاية. فهناك يا فضل وجب الحج على جميع الخلائق، على جميع الخلائق وجب، لم يقل من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا هذا في البعد الشرعي، في البعد الفقهي، أما في البعد المضموني وجب على الجميع. إبراهيم نادى بنحو المناسك فقال: من استطاع إليه سبيلا. أما الإمام يشرح فيبين: فهناك يا فضل وجب الحج على جميع الخلائق، فالتلبية من الحاج في أيام الحج هي إجابة لنداء إبراهيم يومئذ بالحج عن الله. هذه التلبية تلبية لنداء إبراهيم، ونداء إبراهيم ودعاء إبراهيم أين يتجلى؟ إذا نذهب إلى سورة مريم، في سورة مريم في الآية 50: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الروايات في هذا المضمون كثيرة جدا في معنى هذه الآية: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لكنني لا أجد وقتا. بشكل سريع أذهب إلى ما جاء من أحاديث أهل البيت في مضمون هذه الآية: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا هو تفسير البرهان بشكل سريع. الروايات صريحة في أن هذه الكلمة عليا هنا هي اسم أمير المؤمنين، روايات صريحة لا تقبل التغيير والتبديل. رواية مفصلة يرويها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق، قال: وهو علي بن أبي طالب. رواية طويلة يمكنكم أن تراجعوها في معاني الأخبار، وهذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان. رواية ثانية ينقلها الشيخ الصدوق عن أبي بصير عن الإمام الصادق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، راجعوا فصل غيبات الأنبياء، في فصل غيبة النبي إبراهيم عليه السلام الرواية مفصلة، والإمام الصادق يصرح بأن علي هنا هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى أيضا يرويها علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن الإمام الحسن العسكري صريحا يقول وهو أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني أمير المؤمنين. وروايات أخرى عديدة الوقت ما يكفي لذكرها وذكر تفاصيلها لأن الساعة أمامي وأرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب عديدة أريد أن أشير إليها، لكنني أكتفي بذكر هذه الرواية. وهذه الرواية موجودة في تأويل الآيات لشرف الدين الاسترابادي النجفي، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، هذا الكتاب الذي هو أصل تفسير البرهان الشريف. سيد هاشم البحراني أخذ هذا الكتاب وأضاف عليه ما جاء في تفاسير محدثي أهل البيت مثل القمي مثل العياشي وأضرابهم رضوان الله تعالى عليهم. الرواية عن يونس ابن عبد الرحمن عن الإمام الرضا قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن قوما طالبوني باسم أمير المؤمنين في كتاب الله عز وجل، فقلت لهم من قوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ناس يناقشون يونس ابن عبد الرحمن وهو من كبار علماء أصحاب الأئمة، هل ورد ذكر علي في القرآن باسمه؟ فجاءهم بهذه الآية إن قوما طالبوني باسم أمير المؤمنين في كتاب الله عز وجل، فقلت لهم من قوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فقال الإمام الرضا صدقت هو هكذا. وهذه القضية واضحة، أنت إذا تذهب إلى دعاء الندبة الشريف هذا الكلام واضح في دعاء الندبة الشريف، في دعاء الندبة وأنت تقرأ في أوله وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن يصل الدعاء، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك آخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا. كلام واضح، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين، وهذه دعوة إبراهيم، فأجبته وجعلت ذلك عليا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وتلك هي دعوة إبراهيم أن يكون له لسان صدق في الآخرين. من هو هذا اللسان الصدق في الآخرين؟ علي صلوات الله وسلامه عليه. وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، نفس المضمون يتكرر في دعاء الندبة، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. علي ذكر في القرآن في مواطن عديدة، إذا صارت فرصة في الحلقة القادمة ربما أشير إلى المواطن التي ذكر فيها سيد الأوصياء. فهناك يا فضل وجب الحج على جميع الخلائق، فالتلبية من الحاج في أيام الحج هي إجابة لنداء إبراهيم يومئذ بالحج عن الله. إبراهيم نادى عن الله، فهل كان ينادي عن الله أن يطوف بهذه الأحجار؟ هل أن الله سبحانه وتعالى يريد من هؤلاء العباد أن يسعوا بين الصفا والمروة هكذا من دون دلالة، من دون مضمون أو فحوى. تأتينا الفحوى واضحة، الفحوى واضحة جدا ستأتينا، ولكن لنقف عند بعض من هذه الروايات. هذا البيت المحرم، هذه الكعبة، وهذا البيت الذي يحج إليه المؤمنون ويطوف به من يطوف، هذا البيت من أين جاءت قدسيته؟ ألم يتحدث إبراهيم بأنه كان واديا غير ذي زرع، أرض صحراء خالية؟ والقصة تعرفونها، وجاء بزوجته هاجر وبولده إسماعيل، والتفاصيل معروفة. هذا المكان الذي بني فيه البيت والذي نال هذه القدسية، لنبحث عن أصله، من أين جاء أصله هذا المكان؟ هذا المكان كان موطنا ترعى فيه أغنام إبراهيم وإسماعيل، الروايات هكذا تقول، مكان معلف لهذه الأغنام، وحينما تعتلف فإنها ستبعر في نفس المكان، ستبعر وتروث في نفس المكان. لكن لأن هذا المكان، هذا المكان منسوب إلى إبراهيم، وإبراهيم منسوب إلى محمد، إبراهيم منسوب إلى علي، وإن من شيعته لإبراهيم، وسنأتي على هذا المضمون في الحلقات القادمة، من شيعة علي، المعنى واضح في الروايات. هذا إبراهيم له هذه المنزلة، نسب إلى شيعة علي. أكنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، وهذه المضامين الواسعة الآن لا مجال للذهاب إليها، نحن في هذه الجزئية نتحدث. إبراهيم نسب إلى علي، وهذا المكان نسب إلى إبراهيم، أغنامه تعتلف في هذا المكان. وهذا ما هو قولي؟ هذا قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقول الباقر. ماذا يقول باقر العترة؟ هذا هو المجلد الرابع من تفسير البرهان، والروايات منقولة عن تفسير شيخنا العياشي ومصادر أخرى ذكرت هذه الروايات. الإمام الباقر يخاطب أصحابه: أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: تلك مكة الحرام التي رضيها لنفسه حرما وجعل بيته فيها. ثم قال: أتدرون أي البقاع أفضل من مكة؟ فلم يتكلم أحد، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إبراهيم نفسه الذي كان يذود فيه غنمه ويصلي فيه، مكان يصلي فيه إبراهيم. ولكن الإمام ذكر أول شيء أنه يذود فيه غنمه، لم يذكر المصلى أولا، يريد أن يقول لأن غنما لإبراهيم هنا كان يذودها، يذودها يعني يعلفها، يقال المذود. المذود ما هو؟ المذود في لغة العرب هذا الكيس الذي يوضع فيه العلف ويشد على رأس الناقة، أو يشد على رأس الفرس على رأس الدابة، أو المكان الذي يوضع فيه العلف يقال له المذود. والمذاد هو المرتع الذي ترتع فيه الحيوانات. صحيح الفعل يذود بمعنى يدفع، لكنه ما قال يذود غنمه عن، قال يذود فيه، يذود عن يدافع عن، يذود فيه يعني هو يعلف حيواناته هنا، مكان تعتلف فيه أغنام لإبراهيم ولإسماعيل، لأن إبراهيم ينسب إلى علي وآل علي، ينسب إلى محمد وآل محمد، ليس النسبة القبائلية. إذا كانت القضية عن النسبة القبائلية، النسبة القبائلية فمحمد وعلي ينسبون إلى إبراهيم، ليس الحديث عن النسبة القبائلية، الحديث عن النسبة الحقيقية. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وكان علي أيضا، وكان علي عليا وآدم بين الماء والطين. النسبة، النسبة الحقيقية هنا، كنت مع الأنبياء باطنا، كنت مع الأنبياء سرا، ومع رسول الله علنا. ولائي لعلي أحب إلي من انتسابي إليه. المضامين التي جاءت في كلماتهم، القضية قضية الولاية، هنالك الولاية لله الحق التي بدأت بها حديثي. المدار الأول والأخير، ما بعث نبي من الأنبياء إلا بولاية محمد صلى الله عليه وآله، وولاية علي، وولاية محمد نبوته وإمامته، فهو ولي الأولياء وهو إمام الأئمة. إمامنا الأول محمد صلى الله عليه وآله، وهو إمام أئمتنا. ما بعث نبي إلا بنبوته وبإمامته وبولايته وبولاية وإمامة علي وآل علي. روايات كثيرة جدا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وربما ستأتينا بعض المصادق ونحن نتصفح آيات الكتاب الكريم. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رواية ثانية وروايات أخرى. قبل أن أقرأ الرواية الثانية، هناك تتمة لهذه الرواية. إن أبانا إبراهيم، قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ذلك حطيم إبراهيم نفسه، أي نفس الحطيم أو نفسه، نفس إبراهيم الذي كان يذود فيه غنمه ويصلي فيه، فوالله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان قام النهار مصليا حتى يجنه الليل، وقام الليل مصليا حتى يجنه النهار، ثم لم يعرف لنا حقا أهل البيت وحرمنا حقنا، لم يقبل الله منه شيئا أبدا. ويستمر فيقول: إن أبانا إبراهيم صلوات الله عليه كان فيما اشترط على ربه، وهو عقد، الاشتراط هذه الشروط في العقد، كان فيما اشترط على ربه، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، وما جاء في الأدعية، في أدعيته، كان فيما اشترط على ربه. قطعا هذا التعبير اشترط، العبد لا يشترط على الله، ولكن لأن إبراهيم هو خليل الله، الكلام هنا من جهة منزلة إبراهيم ومن جهة دعائه وطلبه، لأن دعاء الأنبياء الله اشترط على نفسه أن يستجيب له. كان فيما اشترط على ربه أن قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أما إنه لم يقل، لم يقل الناس كلهم، أنتم يا شيعة، الإمام يخاطب الشيعة، أنتم أولئك رحمكم الله ونظراؤكم، فإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. وينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت وأن يعظموه لتعظيم الله إياه، وأن يلقونا أينما كنا، يبحثون عنا، هو هذا الأساس، سواء كنا في مكة أو خارج مكة، في أي مكان، وأن يلقونا أينما كنا. لماذا؟ نحن الأدلاء على الله. أنت إذا تبحث عن بيت الله، كيف تبحث عن بيت الله وأنت لا تعرف الله؟ أولا ابحث عن دليل إلى الله، ثم ابحث عن بيت لله. وأن يعظموه، كما قال الإمام الباقر الرواية التي مرت علينا في الكافي الشريف وهو يخاطب أبا حمزة: يا أبا حمزة، إن أحدكم يخرج فراسخ فيطلب لنفسه دليلا، وإنك أجهل بطرق السماء فاطلب لنفسك دليلا، ذلك الدليل هم هؤلاء. ألا نخاطبهم في الزيارة الجامعة، زيارة الجامعة المختصرة: السلام على الأدلاء على مرضات الله. هؤلاء هم الأدلاء، هؤلاء هم الذين يوصلون إلى الله، هم باب الله الذي لا يؤتى إلا من، هكذا تخاطب الإمام الحجة. أين باب الله الذي لا يؤتى إلا من؟ وينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت وأن يعظموه لتعظيم الله إياه. عظمه لأن أغناما لإبراهيم تعتلف في هذا المكان. الخبر الآخر: أتدرون أي بقعة أعظم حرمة عند الله؟ فلم يتكلم أحد، وكان هو الراد على نفسه، فقال ذلك بين الركن الأسود والمقام إلى باب الكعبة: ذلك حطيم إسماعيل الذي كان يذود فيه غنمه، حتى لم يشر إلى صلاته، قال: لأن غنمه تذاد هنا، تعتلف في هذا المكان، لأن هذه الأغنام مكان تعتلف فيه الأغنام، والمكان الذي تعتلف فيه الأغنام تروث فيه، لأن هذه الأغنام منسوبة إلى إسماعيل، ولأن إسماعيل منسوب إلى محمد وآل محمد، كانت لهذا البيت قدسية. وحينما تترقى البشرية في الزمن الذي يسبق البعثة الشريفة، وصلنا إلى درجة التطهير، لا بد من التطهير، فطهر البيت بعلي صلوات الله وسلامه، كان التطهير هنا. الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية قرأتها على مسامعكم يوم أمس وأعيد قراءتها لأنها في غاية الأهمية. الفضيل يقول: الإمام الباقر نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ويعرض علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تلاحظون التعاضد بين الآيات والروايات والأدعية والزيارات بشكل واضح، وهذا يدلك على أن جميع هذه الروايات وإن ضعفها علماء الرجال صحيحة، هذا يدلك على أن جميع هذه الأدعية، جميع هذه الزيارات، جميع هذه الروايات المفسرة للقرآن التي ضعفها علماؤنا بسبب الأسانيد وعلم الرجال، يدلك على أن هذه الروايات صحيحة، لأنها تشكل وحدة علمية متكاملة ولوحة متناسقة من أولها إلى آخرها، وهذا يدلك على أن تلك الطرق وأن تلك العلوم، والتي ما هي بعلوم، أن علم الرجال والأسانيد ليس له حقيقة، لأن التطبيق الواقعي والعملي لأحاديث أهل البيت يكشف أن الحقيقة باتجاه آخر. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فماذا قال إمامنا الباقر؟ آل محمد، آل محمد. ثم قال: إلينا، إلينا. هذا هو الحج، هذه هي الصلاة، هذا هو الصوم، إلينا، إلينا. هذه هي حقيقة الدين، وهذه هي حقيقة العقيدة، وهذه هي حقيقة القرآن. الإمام يقول: هؤلاء يطوفون، إنه طواف الجاهلية، هؤلاء يتحركون هنا. الروايات التي تتحدث عن الصوم بأن من الصائمين من لا حظ له إلا الجوع والعطش، ويذهبون في القضايا الأخلاقية وهي مهمة، ولكن جوهر الصوم هو ولاية الحجة بن الحسن. إذا لم تكن ملتفتا إلى أن هذا الشهر هو شهر الحجة بن الحسن، ورأيت ما مر في الحلقات كيف أن الأدعية تصرخ بنا بأن هذا الشهر هو شهر الحجة بن الحسن. إذا لم تعش هذا المعنى بأن الصوم هو تجديد عهد مع الإمام الحجة، كما أن الحج كذلك، كما أن الصلاة كذلك، هو تجديد عهد مع الإمام الحجة، لا معنى لذلك، فإنك تمتنع عن أكل أو عن شرب، إنها حمية، نوع من أنواع الحمية المؤقتة. الآن افتح القنوات التلفزيونية واذهب إلى المجلات، العالم بأسره يتحدث عن الحمية وعن التنحيف وعن الصحة الغذائية وعن عمليات التجميل وعن ممارسة الرياضة بأشكالها وألوانها مع الموسيقى وبدون الموسيقى وغير ذلك. هذه حمية، أنت تقوم بحمية لفترة معينة من دون أن تفهم بأن الصوم هو عهد مع الحجة ابن الحسن، لا معنى له. من لم يكن على هذا الأمر، على حد سواء الأئمة يقولون صلى، زنى، سرق، فليفعل ما يريد، ولاية الحجة ابن الحسن هي الأساس. لذلك الإمام يعطيك هنا سر الحج، حقيقة الحج، وتلك هي حقيقة العبادات كلها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فقال آل محمد آل محمد، ثم قال إلينا إلينا. من أراد الله سيدي يا بقية الله بدأ بك، ومن وحده قبل عنك، وحدك وحدك وحدك. ومن قصده توجه إليك، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. أسألكم الدعاء جميعا، إلى لقاء قريب في حلقة يوم غد، في أمان الله.